الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل في الجزء 30 سورة الشرح، وقد تكلمنا فيها قبل ذلك في فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وقلنا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر من يسرين، وقلنا أن إن مع العسر وليس بعد العسر، وأن العقيدة أن نبحث عن اليسر حين يأتي العسر من الله سبحانه وتعالى، فقد يرسل الله يرسل معه يسرين، فنبحث عن يسر من يسرين، وهذه العقيدة مع العسر عقيدة مريحة جدا الحقيقة. لكن نأتي الآية 2 و3، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك. هذا الكلام للرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا؟ أما سورة التين فهنا ما ذكره الله هو الأحسن في بابه وجنسه سبحان الله، يتجلى فيها الحسن والكمال في الثمار والبلدان والخلقة والفطرة، سبحانك يا الله. فيقول الله سبحانه يقسم والتين والزيتون أفضل الثمار، وطول سينين أفضل الأماكن بعد البلد الأمين، وهذا البلد الأمين أفضل وأطهر الأماكن أو البلدان، سبحان الله. ثم نأتي لسورة العلق، والبعض من المفسرين والتابعين والمفسرين يسمونها أو يوصفوها بسورة العلم. نأتي في بدايتها اقرأ، وهي أول كلمة نزلت، لها دلالات كثيرة، حروفها قراءة من رقي ورقية وقراءة و ولكن من لطائف اسم الربوبية أنه يظهر في بداية الوحي لمحمد صلى الله عليه وسلم بإقرأ باسم ربك الذي خلق، ولموسى إني أنا ربك في طه آية 12، من لطائف اسم الربوبية رب، ولم يقلها باسم الألوهية بل باسم الربوبية. ثم نأتي لآية 7، الرآه استغنى. روى قنبل عن ابن كثير بخلف الرآه بقصر الهمزة، الرآه استغنى، لغات هي لغات، ولكن لها طبعا رآه فيها إمالات لسنا بصددها الآن، رئيه من يمين الراء والهمزة و لسنا بصددها الآن. ثم نأتي لآية 14، وهي تخلع القلوب، ألم يعلم بأن الله يرى، آية مخيفة. ثم تختم السورة كلا لا تطعه واسجد واقترب، هي بدأت بالوسيلة اقرأ، وختمت بالغاية واقترب، سبحانك يا الله. ثم نأتي لسورة القدر، سورة القدر على قصرها لأنها تضمنت تعظيم هذه الليلة من عدة أوجه، وتكلمنا فيها كثيرا في التسجيلات السابقة، ولكن تعظيمها بنزول القرآن فيها وتكرار فيها اسم الليلة 3 مرات، وفقم شأنها بالسؤال عنها وما أدراك ما ليلة القدر، وقيل أن ما أدراك الله أخبر الرسول عنها سبحانه وتعالى، أما ما يدريك فلم يخبر الرسول في القرآن عنها صلى الله عليه وسلم. ثم مجيء من تعظيم هذه الليلة، مجيء أمر وسلام في بصيغة التنكير التي تدل على التعظيم، والتنصيص على نزول الروح وهو جبريل عليه السلام، مع أنه من جملة الملائكة التي تنزل، ولكن نص على جبريل، وهذا من تعظيم هذه الليلة. وعظم القرآن من 3 أوجه، أنه أسنده لنفسه الله سبحانه وتعالى، إنا أنزلناه، وأنه جاء بضمير دون اسمه الظاهر، شهادة له به والاستغناء عن التنبيه عليه سبحانه وتعالى، والرفع من مقدار الوقت الذي أنزل فيه سبحانه وتعالى. وكم من شرف عظيم تميتت به هذه الليلة، شرف المنزل فيها وهو القرآن، وشرف الزمان رمضان شهر رمضان، وشرف العبادة، وشرف المتنزلين الملائكة، وشرف العطاء بلا حدود، ومثل ذلك قل له سلام هي حتى مطلع الفجر، سبحان الله، ليلة واحدة. قال ابن الجوزي ليلة القدر خير من 1000 شهر، والله ما يغلو في طلبها 10، لا والله ولا شهر، لا والله ولا دهر. وعلق العلامة السعدي على كلامه قائلا وصدق رحمه الله، فلو أنفق الإنسان عمره في طلبها لما قدرها حق قدرها. سبحان الله. اللهم ارزقنا ليلة القدر يا أرحم الراحمين، اللهم بلغنا ليلة القدر وارزقنا ثوابها كاملا يا رب العالمين، وثقل بها موازيننا يا أرحم الراحمين يا الله. ثم نأتي لآخر آية، سلام هي حتى ما طلع الفجر بالفتح. قرأها الكسائي وخلف الأخوان ما طلع الفجر، وقيل ما طلع هو اسم مكان، أما ما طلع فهو وقت الطلوع الشمس، واختلف في تفسيرها، ولكن كلها تؤدي لمعنى واحد، وهو عند طلوع الفجر أو بزوغ الفجر. ثم نأتي لسورة البينة في آية 6 و7، أولئك هم شر البرية ثم أولئك هم خير البرية في آية 7. قرأها نافع وابن ذكوان بالهمز في الحرفين، أولئك هم شر البرية في آية 6 و7، وهي من برأ أي خلق، خير الخلق يعني، أو البرية من برأ وهو التراب. وهنا قال أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، أتعجبون من منزلة الملائكة من الله؟ والذي نفسي بيده لمنزلة العبد المؤمن عند الله يوم القيامة أعظم من منزلة ملك. واقرأوا إن شئتم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، خير البرية على الإطلاق. ثم نأتي لسورة الزلزلة، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدل نصف القرآن، وقد قرأ بها في مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح في الركعتين بالزلزلة، بسورة الزلزلة. نأتي لآية 7 وآية 8، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، لا تحقرن شيئا من الشر أن تتقيه، ولا شيئا من الخير أن تفعله. وتلا هذه الآية، واذكر دائما أصحاب الأعراف، فإنهم يقفون على الأعراف مدة لا ندري ما كم هي، على في حاجة إلى حسنة واحدة كانت تطبب كفة حسناتهم، أو توبة من سيئة واحدة كانت تطبب كفة حسناتهم. تذكر دائما أصحاب الأعراف. ثم يقول العز بن عبد السلام رحمه الله، إن درجت المصالح كلها دقها وجلها، خط قليلها وكبيرها، جليلها وخطيرها في هاتين الآيتين. ثم نأتي لسورة العاديات آية 6، إن الإنسان لربه لكنود. قال قتادة والحسن رحمهم الله، هو الكفور للنعمة. وقال الفضيل بن عياض، الكنود الذي تنسيه سيئة واحدة حسنات كثيرة، ويعامل الله على عقد عوض. ثم آية 9 و10، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. فقال ابن الجوزي، آه للمراء من يوم وحصل ما في الصدور. أما الآيتين فتتكلمان كما قال ابن عثيمين رحمه الله في تفسير جزء عامة عن بعثرة ما في القبور، هي إخراج الأجساد من بواطن الأرض، وتحصيل ما في الصدور هي إخراج ما تكنه فيها. فالبعثرة بعثرة ما في القبور عما تكنه الأرض، وهنا عما تكنه الصدور، والتناسب بينهما ظاهر. ثم نأتي إلى سورة القارعة وهي من أسماء القيامة آية 4، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وهنا نقف وقفة نبين الفرق بين الفراش المبثوث والجراد المنتشر، وهي من أيام من القيامة. البعض قال أنها مرحلتين من القيامة، الأولى أثناء القيامة والبعد مع البعث اللي هو الجراد المنتشر، ولكن الحقيقة أنها يعني الأول الفراش المبثوث في وقت قيام القيامة، ثم البعث الجراد المنتشر. ولكن حقيقة أنها الاثنان أوضح أنهما مع البعث، ولكن مرحلتين. المرحلة الأولى كالفراش المبثوث، والفرق بين الفراش المبثوث والجراد المنتشر، في سورة القمر الله سبحانه وتعالى يقول، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. الفراش المبثوث ليس له جهة، يعني ليس له هدف، يخرج في اتجاهات مختلفة ولا يسيد جماعات، ولكن الجراد يسيد جماعات وله هدف في اتجاه واضح واحد. ولذا هنا يقال أنها المرحلة الأولى من الخروج من القبور هي كالفراش المبثوث بدون قائد، ثم يأتي الملائكة أو الملك الموكل بالنفخ، ويوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، يمشون وراءه لهدف وجماعات الجراد المنتشر. فكأنهما مرحلتين للبعث، ولكن هنا نلاحظ الأجداث وهي بمعنى القبور، ولكن تذكر القبور في السكون، ولكن مع الحركة تذكر الأجداث، وهي جمع جدثة وجدث، والجدث هي القبر قريب من الجدثة، وهي اللحم المنضوغ أو صوت اللحم المنضوغ أو صوت الحافر على الأرض، وكأنهم خروجهم يعطي كصوت الحافر على الأرض وخروج من القبور، وأنهم كانت الأرض قد مضغتهم، فكأنها تعبير واضح لهذه الحركة في الأجداد عن السكون في القبور. ثم نأتي لآية 7، فهو في عيشة راضية، معنى جميل أنها معنى أنها العيشة نفسها راضية، فما بالك بالذي يعيشها، فكأنها معنى مرضية تماما، تجمع للعيشة رضاها ورضا عايشها بها. وهناك ملحوظة في سورة القارعة أنها الله سبحانه وتعالى في آية 6 وآية 8 قال فأما من ثقلت موازينه، وفي آية 8 قال وأما من خفت موازينه، هي جمع ميزان، وإنما جمعت هنا لاختلاف الموزونات وتجدد الوزن وكثرة الموزون لهم، سبحان الله. وقيل هي جمع موزون، ثم نأتي لسورة التكاثر. تبدأ السورة ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. هنا كررت كلا ثلاث مواضع في مواضع ثلاثة، أحدهما فيها أقوال، أحدهما أن معناها الردع والزجر عن التكاثر، فبعض حسن الوقوف على كلا هنا، والبعض قال لا يوقف عليها، اختلف فيها. إنما من قال بهذا القول أنها للزجر و و و فيقول أنها يوقف عليها ثم يستأنف بسوف تعلمون. والثاني أنها قالوا أنها يجري مجرى القسم، والحقيقة أن البعض فسرها أن الأولى رضعا في الدنيا والثانية رضعا في الآخرة، لذا جاءت بحرف تراخي وهي ثم. ثم نأتي سوف تعلمون، وسوف تعلمون كررت تأكيد للتأكيد عند بعضهم، وعند بعضهم هما في وقتين القبر والقيامة فلا يكون تكرارا، وكذلك قول من قال الأول للكفار والثاني للمؤمنين. وبعد ذلك لترون الجحيم ثم لترونها، وهي تأكيد، وقيل أن الأول قبل الدخول والثاني بعد الدخول، وهكذا عين اليقين، وقيل عيانا لستم عنها بغائبين، وقيل الأول من رؤية القلب والثاني من رؤية العين، وهو عين اليقين. ولعمر بن عبد العزيز رحمه الله قولة جميلة جدا في حتى زرتم المقابر، قال ما أرى المقابر إلا زيارة، وهكذا أنها زيارة، مع أنها تمتد آلاف السنين، فما بالك بإقامتنا في الدنيا التي عبر عنها في القرآن يوما أو بعض يوم. ثم لترون الجحيم، قرأها ابن عامر الكسائي لترون الجحيم مبني المفعول، ولكنهم اتفقوا كل القراء على ثم لترونها على الفتح الثانية عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال ابن تيمية